فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، ثم أما بعد. فلابد الإنسان أيها الإخوة أن ينظر إلى أحوال السابقين السالفين لكي يأتسي بهم ويسير على دربهم ويقتفي آثاره، حتى يفعل الإنسان وحتى تكون عنده شيء من الغيرة المحمودة في حال هؤلاء، كيف أنهم كانوا يتسابقون إلى الخيرات والطاعات. كان الإيمان في قلوب هؤلاء كالجبال الرواسي. كان سعيد بن المسيب رحمة الله عليه يقول: ما أذن المؤذن منذ 40 سنة إلا وأنا في المسجد. وقال أيضا: ما فاتتني تكبيرة الإحرام منذ 50 عاما. منذ 40 سنة ما أذن المؤذن إلا وأنا في المسجد. ويقول أيضا: ما فاتتني تكبيرة الإحرام منذ 50 عاما. كان الواحد منهم يعرف ماذا يريد وماذا يراد منه. وسعيد يا أخوان، عشان بس ما هو كتير جدا من الناس ممكن يظن أن الصحابة أو التابعين أو السلف دول كانوا شوية درويش، شوية ناس طيبين قاعدين في الجوامع لا شغلة ولا مشغلة. ممكن بعض الناس يتصور ذلك، ممكن بعض الناس شيطان ويسوس له بالقصة دي. سعيد مسيب ده، لك أن تتخيل، كان أحد الفقهاء 7 في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني كان في 7 من الفقهاء الفتوى هم الذين يفتون في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهم سعيد، بل هو على رأس هؤلاء 7. سعيد مسيب رحمة الله كان على رأس هؤلاء 7 الذين يفتون في قضايا الناس وفي أمور وشؤون الناس. وسعيد هو سيد التابعين، وسعيد مسيب رحمة الله عليه كان يلقب براوية عمر. يعني كان سعيد بن مسيب ده من أعلم الناس بأقضيات عمر. يعني سيدنا عمر كان قضى في المسألة دي بإيه، وقضى في المسألة دي بإيه، وقضى في دي بإيه، وقضى في دي بإيه. كان سعيد بن مسيب رحمة الله عليه من أعلم الناس بهذا، لدرجة أن سيدنا عبد الله بن عمر كان يأتي إلى سعيد بن مسيب فيسأله عن أقضيات أبيه عمر بن الخطاب. تخيل، يعني ده عبد الله بن عمر اللي هو صحابي وأبوه صحابي كان بيجي لسعيد بن المسيب ده علشان يسأله عن أقضيات أبيه عمر، عشان تعرف بس قدر وجلالة سعيد بن المسيب. سعيد ده بقى زي ما قلت لك أحد الفقهاء 7، وهو سيد التابعين، وهو راوية عمر. وسعيد ده كان عنده تجارة، وكان عنده شغل، وكان عنده بيت، وزوجة وأولاد وعنده قرايب وعنده مشاكل وعنده مشاغل. بني آدم زينا، بني آدم زينا عادي جدا عايش حياته، كل الشواغل عنده، كل الأكدار عنده، كل كانوا بشر زينا يا إخواننا، كانوا بشرا مثلنا، لكن كان الواحد منهم عارف هو عايز ايه، ليه هدف، ليه غاية. ما كانوا زي ما قلت لك ما اطيع وقاعدين في الجوامع. ما تظنش ان الناس دول كانوا زي ما قلت لك كده ما هرمش لا شغله ولا مشغله وقاعدين في الجوامع الشيخ بيعبدوا ربنا. ما كانوش كده خالص خالص يا اخوانا. الصحابه ما كانوش كده. الصحابه دي اخوانا بعد موت النبي عليه الصلاه والسلام تفرقوا في الامصار فتحا وغزوا وتأييدا لنشر دين الله تبارك وتعالى. فلولا هم ما كان في الأرض مسلم، ولولا هم كادت تميد بأهلها، ولكن رواسيها وأوتادها هم. فلولا هم ما كان في الأرض مسلم. ما هو لك أن تتخيل مثلا الواحد مثلا زي سيدنا عمرو بن العاص. سيدنا عمرو بن العاص وليكن لنفترض جدلا أن سيدنا عمرو بن العاص قال لك النبي مات وإحنا خلاص آزرناه ونصرناه وأيدناه ومات وهو راض عنا، خلاص إحنا نقعد بقى في الجامع نعبد ربنا لغاية ما نموت. تخيل بقى أن سيدنا عمرو العاص لو كان عمل كده وما انطلقش في البلاد فتحا ونشرا وتأييدا ونصرا لدين الله تبارك وتعالى، كان زمان إحنا دلوقتي مثلا إحنا في مصر أهو، كان لان السيد عمرو بن العاص هو الذي فتح مصر. طب تخيل بقى كان احنا دلوقتي زماننا بقى دلوقتي احنا ديانتنا ايه بقى بالظبط. فلولا هم ما كان في الارض مسلم، جزاهم الله عنا خيرا، هم الذين نشروا هذا الدين في جميع الاسقاع وفي كل الامصار، رضي الله عنهم وارضاهم وجزاهم الله عنا خير الجزاء. لك ان تتخيل إن كل مصري ولد على هذه الأرض وأن كل مصري منذ زمان عمرو بن العاص إلى أن تقوم الساعة في ميزان سيدنا عمرو بن العاص ده، شوف بقى الحسنات تترى عليه قد إيه. شفت بقى، علشان تعرف بس يا إخواننا إن الجماعة دول ما كانوا زي ما تقولك قاعدين في الجوامع ما بيعملوش حاجة، لا يا إخوانا، كان الإيمان في قلوبهم كالجبال الرواسي كما قلت. فهذا كما قلت سعيد المسيب رحمة الله عليه. وكان صفوان بن سليم لو قيل له غدا يوم القيامة ما استطاع أن يزيد في عمله شيئا. وكان حماد بن سلمة لو قيل له إن ملك الموت على الباب ما استطاع أن يزيد في عمله شيئا. ليه؟ لأن الرجل خلاص بلغ شأوى العبادة، ما عندوش مزيد من الطاعة، ما عندوش مزيد من العبادة هيعمله. الرجل خلاص قفل كل حاجة، خلاص مقفل كل حاجة وخلاص. لك أنت تخيل كده لو أنت مثلا، لو مثلا يا سيدي قالوا لك أنت هتموت بعد 6 شهور من دلوقتي، أنت هتعمل إيه؟ أنت مش هتقوم من على السجادة لان انت بعد 6 شهور هتموت. طيب الموت ياتي بغتة والقبر صندوق العمل، انت ما تبادر من دلوقتي، بادر من دلوقتي. شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله عليه الف كتاب العقيده التدموريه ما بين صلاه الظهر الى العصر، كتاب الف كتابا يدرس في الدراسات العليا في الجامعات ما بين الظهر العصر، ليس معه كتاب وليس معه كاغد ولا ورق وليس معه شيء، ولكن دعها فإن معها حذاءها وسقاءها ترد الماء وترعى الشجر. كان الواحد من هؤلاء بأمة ويزن أمة. وكما قلت كان عندهم مشاغل برضو ومشاكل يا إخواننا. واحد زي ابن تيمية ده حبس حوالي 18 سنة في عمره كله، وعاش كان عاش مثلا 63 64 سنة. طيب لما تلتهم كده يقضي في السجن، تخيل بقى امال ده لو كان عايش بره كان عمل ايه تاني، اللي هو يلقب بشيخ الاسلام. اللي انت تلاقي بعض الاوغاد الذين هم من سقط المتاعب يطعنون في هذا الرجل الفاضل رحمة الله عليه. واضح؟ فيا اخواننا زي ما قلنا الجماعة دول السلف دول والصحابة والتابعين والعلماء الافاضل كانوا بشر مثلنا، لكن كان لهم هدف ولهم غاية ولهم مراد ماشيين عشان. مش مشكلتنا احنا يا اخواننا في العشوائية الشديدة اللي احنا عايشينها دي يا اخواننا للأسف الشديد، الواحد مننا ملوش هدف ولا ليه غاية وعارف هو عايز ايه اصلا. لذلك ينبغي يا اخواننا ان احنا نقتبس من انوار هؤلاء. كان ابراهيم المروزي كما يقول الامام ابو زكريا يحيى بن معين قال كان ابراهيم المروزي يعمل صواغا للذهب والفضة، راجل جواهرجي يعني، الراجل اللي بيدقش النقش على المجوهرات وعلى الذهب، دي كانت شغلانة ابراهيم المروزي ده. كان ابراهيم اذا سمع النداء وكان قد رفع مطرقته لا يردها بل يلقيها ويقبل على النداء. كان هذا هو شأن هؤلاء، كان شأن هؤلاء. فاحنا محتاجين يا اخواننا ان احنا نقتبس من انوارهم، محتاجين يا اخواننا ان احنا نقرأ في سيرهم، محتاجين ان احنا نقتفي دربهم، نعرف عملوا ايه، بذلوا ازاي، كيف كانت حياتهم، كيف كانت هممهم، كيف كانوا يعيشون، كيف كانوا يعبدون الله تبارك وتعالى. احنا مطالبين يا اخواننا ان نقتفي دربهم، ان احنا يا اخواننا يعني الغيرة المحمودة في مثل هذا ماشي. فاحنا محتاجين يا اخواننا ان احنا يعني كما قلت نقتبس من هذه الانوار الزكية الزاكية لهؤلاء رحمة الله عليهم ورضي الله عنهم جميعا وأرضاهم. ضربوا أروع الأمثلة في البذل والتضحية لدين الله تبارك وتعالى. فأنا أقول هذا كما قلت حتى يعني أستحث همة نفسي وهمة إخواني منكم يعني. نسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمنا رشدنا، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا لكم علو الهمة وسمو الهمة، اللهم أمين. نجيب أيها الإخوة عن هذه الأسئلة التي وردت إلينا. تقول السائلة الكريمة: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تقول: أنا متزوجة في بيت عائلة، وبنتي عندها 17 سنة وعندها ابن عمها أكبر منها بحوالي 4 سنوات، وأحيانا تبقى خارج البيت وزوجي يقول له هاتها بالعربية من الدرس أو من الجيم، فهل يجوز له أن يجيبها معه؟ لا، لا يجوز ولا يحل لأنها أجنبية عنه. إزاي إحنا أصلا في السن ده نخلي الأولاد كده مع بعض بالشكل ده إن هو يروح يجيبها؟ وطبعا طبيعة الحال لن يخلو اللقاء من كلام وإعجاب ونظرات. طب وليه؟ الأصل أصلا إن المرأة تظل عفيفة متعففة، ان احنا من جرأهاش على الكلام ابتدى ابن عمها حتى لو ابن عمها لانه اجنبي عنها. طب ما يتجوزها وخلاص، يتجوزها ويروح ويجي معها بقى زي ما هم عايزين، لكن بالشكل ده. وازاي برضو الراجل ده يأمن على بنته بالشكل ده؟ يقول لك ما هو بعض الناس بيقول لك ايه، لا انا عارف بنتي كويس قوي وانا واثق قوي من بنتي. لا، ما تفقش خالص. الزمن ده زمن صعب، ومفيش حد دلوقتي مش عارف، كل الناس كل البنات كله عارف يعني ايه هو اصلا. اصل دي ده شيء غرائزي، الميل الى المرأة، الميل. واضح؟ فأي انسان خلقه ربنا انسان سوي، اي راجل سوي سيكون راجل بيبقى عنده ميل فطري للمرأة. طب انت ازاي بقى في الوقت ده وهم دلوقتي في عنفوان الشباب وفي اودي الشهوة تخليه يروح يجيبها؟ الدنيا ليل. يروح يجيبها من الدرس، يروح يجيبها من الجيم. طب يا عم تاخد الدرس بتاعها بالنهار، طب ما تروح تلعب الجيم اللي هي عايزة تلعبه ده بالنهار برضه، ليه تخليها تلعب بالليل وتروح ابن عمها يجيبها؟ حرام، حرام اللي بيحصل ده، حرام. لا يحل، لا يجوز. حتى النبي عليه الصلاة والسلام لما سأل عن الحمو اللي هو أخو الزوج يعني، قال أفرأيت الحمو؟ قال نعم. قال فإن الحمو هو الموت. ليه؟ لأن يا أخوانا زي كده مثلا، اتنين عايشين في بيت، اتنين إخوات عايشين في بيت، فبطبيعة الحال اتنين عايشين مع بعض، داخل طالع، محدش من الناس هينتبه لحاجة وحشة. ليه؟ لأن الراجل أصلا من سكان البيت، وممكن يكون جوه البيت وبيعمل حاجة مش مظبوطة. فالنبي قال الحمو اللي هو أخو الزوج يعني هو الموت. ليه؟ لدخوله وخروجه وولوجه في البيت، محدش هينتبه إنه ممكن يعمل حاجة غلط. فالأصل يا إخواننا أن الإنسان يحفظ أولاده ولا يجرئ ابنته على الكلام من أي إنسان أجنبي، أجنبي اللي هو يحل لها أن تتزوج منه، ده اسمه أجنبي في الشرع. أي واحد ينفع المرأة تتجوزه اسمه أجنبي عنها. المحارم اللي هم أهلها بقى، لو أخواتها، أعمامها، أخوالها، وهكذا. واضح إزاي؟ طيب يبقى في الحالة دي ما ينفعش ابن عمها يروح يجيبها بالعربية، هي عايزة تروح دروس تروح زي ما هي عايزة، بس تخرج بالنهار. طب هي عايزة تروح تلعب الجيم، تروح تلعب برضو في الجيم اللي هو خاص بالنساء بالنهار. ما ينفعش إن هي تخرج بالليل، ما ينفعش ابن عمها يروح يجيبها من الجيم، يجيبها من الدرس، يجيبها من صاحبتها، يجيبها من مشوار، ما ينفعش، حرام ولا يجوز. طيب تقول أيضا وسؤال آخر، لو سمحت فضلتك، أمس بنت عم بنتي كان عندها حفلة تخرج، وقالت لبنتي أن تأتي عندها تضع لها ميك اب على وجهها، وأنا قلت لبنتي لا حرام، لو رحتي وضعت لها الميك اب هتكوني شاركتيها في الوزر. ردت عليا وقالت لي هو مفيش غيرك في البيت يعني يعرف ربنا، أرجو من فضلتك أن تنصحوا ابنتي لأنها لا تتقبل مني النصيحة. أنت محقة يا حجة، جزاك الله خيرا على نصحك وعلى إرشادك وعلى توجيهك، وهذا الذي ينبغي أن يكون، أن الإنسان يوجه أولاده وينصح ذريته، لأن رب العالمين سبحانه وتعالى قد قال يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. الأولاد دول مسؤولين مننا يا إخوانا، أولادك مسؤوليتك أنت، أنت ستسأل عنهم أمام الله تبارك وتعالى. ولذلك قال صلى الله عليه وآله وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالرجل راع في بيته وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيته. يبقى أنت مسؤولة، يبقى اللي أنت بتعمله ده هو عين الصح، اللي انت بتعملي ده هو كده الامر الذي ينبغي ان يكون. كون البنت بقى مش قابلة ده امر تاني، يبقى احنا ممكن نترفق معاها، نكلمها بالراحة، نكلمها بشيء من الرفق وشيء من اللين، ونقول لها ده حرام ولا يجوز علشان 1 2 3، لان هي فعلا كده قسيمة وشريكة معاها في الوزر. فهي البنت دي هتروح هتخرج بالميك اب ده وكل الناس هتشوفها، يبقى انت ايه شاركتيها في نفس الوزر. تمام؟ يبقى ما ينفعش ان حضرتك يا بنت الحلال تروحي تحطي لها الميك اب، علشان دلوقتي هتخرج وطوب الارض هيبص لها. حرام ولا يجوز، واتقي الله في نفسك انك انت تدخلي النار علشان ذنب انت شاركت فيه وما عملتهوش. طب ده ذلك هو الخسران المبين، ان ادخل النار بسبب غيري، تلك اذا قسمة ضيزة، ان انا اعمل حاجة حرام ومش انا اللي عاملها، ده انا ساعدت فيها بس، ولكن ادخل النار بسبب، يعني ده ذلك هو الخسران. ف يا أختي الكريمة واصلي النصح، واصلي التوجيه، لا تكلي ولا تملي، لأن أولادنا مسؤوليتنا إحنا. أولادنا مش واعيين، هم دلوقتي في سكرة وفترة الشباب وفترة البلوغ وما شابه ذلك، فعادة ممكن ما يقبلش مني النصح، لكن أنا ممكن أميل على حد هو بيحبه أو حد له في قلبه ود أو ما شابه ذلك، يبقى أنا حينئذ أنصح، يعني أخليه ينصحه. لكن ممكن ابني، ممكن مثلا ابني ما يقبلش مني أنا، بس أنا ما بملش، لا أمل من النصح والتوجيه والإرشاد. ليه؟ لأن ده مسؤوليتي أنا، ابني ده في رقبتي أنا، ابني ده حقه علي، دوري أنا كأب أو كولي أمر إن أنا أنصحه وأوجهه. أنا شايف حاجة غلط، يا ابني ده ما ينفعش، وده حرام، وده غلط، وده ما يرضيش ربنا، و و هذا هو، هذا الذي ينبغي أن يكون. لكن اللي أنت حضرتك بتعمليه ده يا حاجة هو عين الصواب وعين الصح، وربنا يأجرك أجرا حسنا ويبارك في عمرك، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يصلح ذرياتنا جميعا، وأن يجعلهم لنا قرة أعين يا رب، اللهم أمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل أولادنا ذخرا لنا، وأن يبارك لنا في أولادنا، وأن يربيهم على عينه تربية ترضيه سبحانه وبحمده. ومعنا فاصل قصير ثم نعود إليكم إن شاء الله عز وجل، فابقوا معنا.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا 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 أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا إليكم بحمد من الله عز وجل. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم آمين، اللهم آمين. لازلنا أيها الإخوة نجيب عن هذه الأسئلة التي وردت إلينا. يقول السائل الكريم: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: لدينا منزل يحتاج إلى أعمال كثيرة مثل المحارة وغيرها من تشطيبات للمكان، هل يجوز تشطيب المكان البيت بالتقسيط والاتفاق مع العامل على أن يسدد المبلغ بالتقسيط مع زيادة معينة تم الاتفاق عليها من الطرفين نظير التسهيل على صاحب البيت، فهل الزيادة هذه مقبولة شرعا أم يدخل فيها الربا؟ لا، هذه المعاملة صحيحة ولا بأس أن تقسط أعمال التشطيبات مثلا لشركة المقاولات أو لمقاول أو لعامل أو ما شابه ذلك، لا بأس بذلك إن شاء الله عز وجل، وهذا ليس فيه شيء من الربا إن شاء الله عز وجل. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يصب عليك الخير صبا وأن يوسع عليك في مالك، اللهم آمين. تقول السائلة: كيف التعامل مع فترة الانتكاسة؟ وللعلم أن الأخت تركت جميع العبادات واتجهت للمعاصي وذنوب الخلوات، ولا تستطيع أن تقوم بطاعة واحدة لثقلها على قلبها. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا وأن يثبت قلوبنا وألا يفتننا في ديننا، اللهم آمين. هذا يا إخواننا الذي كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدعو ربه به، كان صلى الله عليه وآله وسلم يقول: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وكان من قسمه صلى الله عليه وآله وسلم لا ومقلب القلوب. وكان من دعائه أيضا صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما اختلفوا فيه اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. هذا كان من دعائه صلى الله عليه وآله وسلم، أن المرء منا لا يأمن على قلبه أبدا، لأن القلب متقلب، القلب دائم التقلب. لذلك ينبغي الإنسان أن يبتهل إلى ربه سبحانه وتعالى في الثبات على دينه حتى يلقاه. لذلك كان من وصاف يعقوب لبنيه: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فالانتكاس هذا يعني نسأل الله عز وجل أن يرزقكم الثبات على دينه، لأن القلب يا أخواننا زي ما قلنا متقلب. لذلك ينبغي الإنسان أن يسأل ربه سبحانه وتعالى الثبات، يسأل ربه سبحانه وتعالى الثبات. فيا من أحياه الله على الإسلام سل ربك أن يميتك عليه. كان أحمد ابن أبي الحواري رحمة الله عليه يقول، أحمد هذا ابن أبي الحواري هذا كان من جلة العلماء من سلفنا الكرام رحمة الله عليه، يقول: إذا دخلت قبرك ومعك الإسلام فأبشر، فيا بشرى من دخل قبره ومعه الإسلام. فمسألة الانتكاسة هذه يا أخواننا صعبة جدا. يعني إنسان إذا خالط قلبه بشاشة الإيمان، بس أهم حاجة أن تخالط بشاشة الإيمان القلب بصدق، أهم حاجة بصدق. الإنسان خلاص بيكون قلبه مطمئن بالإيمان، لكن بقى العمال يروح ويجي وأصلا يعني يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجه، يبقى ده إنسان لم تخالط قلبه بشاشة الإيمان. لأن يا إخوانا الإيمان إذا خالط بشاشته القلوب يجعل قلب الإنسان كالجبل الراسي. يعني شوف مثلا في الصحيح صحيح البخاري، لما جاء خباب بن الأرت إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال: جئت النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، وقد لقينا من المشركين شدة وعنة، فقلت: يا رسول الله ألا تدعو لنا؟ ألا تستغفر لنا؟ فقام عليه الصلاة والسلام محمر وجهه مغضبا وهو يقول: قد كان الرجل في من كان قبلكم لا يمشط بمشاط الحديد ما دون لحمه وعظامه لا يرده ذلك عن دينه شيئا، وقد كان الرجل في من كان قبلكم لا يوضع المنشار في مفرق رأسه حتى يسقط شقاه لا يرده ذلك عن دينه شيئا، والذي نفس محمد بيده لا يتمن الله هذا الأمر. هذا الدين سينتصر. أما حاجة إنسان كما قلنا أن يموت على الإسلام، وانظر إلى هذا القسم أو هذه اللفظة، انظر إلى هذه اللفظة، جاءت أولا مؤكدة بثلاثة أدوات من أدوات التأكيد التوكيد نصر هذا: أولا القسم والذي نفس محمد بيده، ثم كلمة لا يتمن الله، جاءت هذه الكلمة وحدها مؤكدة بأداتين من أدوات التوكيد اللام والنون، لكي تعلم يقينا أن هذا الدين سينتصر. لكن أهم حاجة أن تكون أنت لبنة في صرح الإسلام الشامخ. فالثبات على دين الله تبارك وتعالى أمر ضروري. مسألة الانتكاس هذا قد يعرض الإنسان عوارض، ممكن واحد ينتكس بسبب امرأة، واحد تاني ينتكس بسبب صحبه، واحد تالت ينتكس بسبب الحاجات اللي بيشربوها. كل هذه ليه؟ لأنك أنت أولا نظرت إلى الخارج. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. المفروض الإنسان يا إخواننا ارضى بما قسم الله لك. هل حياتك زي ما ربنا قسمها ورضيها لك سبحانه وتعالى؟ وممكن من عباد الله من لو أعطاه الله عز وجل مالا لضل ولزل. بعض الناس ممكن يقدر ويقدر الله عز وجل عليه الرزق لعلمه به، واضح ازاي؟ فمسألة الانتكاس هذه مسألة صعبة يا اخوانا. ان الانسان زي ما قلت لك بعد مثلا ما كان بيصلي، بعد ما كان وشه منور، بعد ما كان مثلا متسنن، بعد ما كان صحبته صحبة طيبة، يرجع يعني ينتكس هذه الانتكاسة؟ صعب صعب. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الحديث الصحيح قال: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. إن الواحد ياخد الدين بالراحة، الدين يا أخوانا ما بيتاخدش بالشدة والعنف. إنك أنت مش عايز تطبق كل حاجة في الدين، ما أنت مش هتقدر أصلا تطبق كل جزئيات الشريعة. فالواحد يعني إيه يأخذ بالقدر الواحد الحاجات اللي هيقدر يعملها كويس قوي، واضح؟ في حديث عبد الله بن عمر، لكن في إسناده كلام يعني ضعفه الحافظ السخاوي في كتابه الأجوبة المرضية، حديث ابن عمر: إن هذا الدين متين فأولغوا فيه برفق، فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. الدين ده يا أخواننا صعب ان الواحد يتقعر الدين، انك انت تجيب قعر الدين، انك انت تعمل كل حاجه في الدين، مستحيل حد يعملها، مستحيل. النبي عليه السلام فقط هو المطالب بذلك، لانه هو صاحب الشرع، صاحب الشريعه، هو المشرع عليه الصلاه والسلام. لذلك كان يطبق كل جزئيات الشريعه، تمام. لكن كل اي واحد يا اخواننا يطبق الدين صعب جدا، يطبق كل جزئيات الشريعه يعني، اقصد يعني صعب جدا جدا يا اخواننا، واضح ازاي؟ فلذلك يا اخواننا لابد الانسان ان يترفق بنفسه في العباده، حتى لا يرتد مره اخرى، حتى لا يخرج سريعا من الدين، واضح ازاي؟ فالدين يا اخواننا سهل، بس احنا اللي بنصعبه على نفسنا. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يرزق هذه الأخت توبة النصوحة، وأن يردها إليه ردا جميلا يا رب، اللهم أمين. بتقول طبعا هي تركت العبادات واتجهت المعاصي. ما هو يا إخواننا في الإنسان ممكن إنسان مننا يتحامق. ليه يتحامق؟ هو ممكن مثلا يعمل معصية، ممكن يبارز ربه بالمعصية مثلا، ممكن عشان يكيد ربنا مثلا، يضر، ممكن يظن ان هو كده مثلا بيضر ربنا في شيء. لا خالص، يا عبادي انكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعون. يا عبادي انما هي اعمالكم احصيها لكم ثم اوفيكم اياها. وفي هذا الحديث ايضا: يا عبادي لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على افجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك في ملكي شيئا خالص، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها. فمن وجد غيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فيعني طبعا يقول إن اتجهت للمعاصي والذنوب وما شابه ذلك يعني، ولا تستطيع أن تقوم بالطاعة، لكن أهم حاجة إيه؟ إنك أنت تصفي صحبة صالحة، صحبة طيبة تأخذ بيدك إلى الله تبارك وتعالى. مش محتاجين يا إخوانا للتعنيف، مش محتاجين للتنفير، مش محتاجين برضو نحن نقصوا عليها، محتاجين نحن ناخد بأيديها ونطلعها بس من المشكلة الورطة اللي هي دي. لما مر أبو الدرداء رضي الله عنه على قوم وهم يشتمون رجلا ويسبونه، فقال لهم أبو الدرداء: ما له؟ قالوا: وقع في ذنب عظيم. فقال لهم أبو الدرداء رضي الله عنه: أرأيتم إن وقع في قليب، لو الرجل ده البني آدم ده وقع في قريب يعني في حفرة، ماذا كنتم تصنعون به؟ قالوا: نستخرجه، هنطلعه الحفرة دي، هنطلعه، لا هيرميله سلبة يطلعه يشد بيها، ولا هيعمله ينزل من تحت يرفعه، ولا هيديله دي، ولا هينزله السلم. ليه؟ صلحنا عايزين نطلعه من الحفرة اللي هو فيها، عايزين نطلعه من المشكلة اللي هو فيها دي. ده اللي المفروض نعمله يا اخوانا، ان احنا الانسان المنتكس ده نطبطب عليه ونكلمه بالراحه وناخد بايده ونقول له تعالى، نطلعه الاول ونرجعه مره اخرى الى حظيره الطاعه والقربه والصحبه الصالحه، وبعد كده نبدا نقول له ما ينفعش اللي انت عملته ده عشان ده ما يرضيش ربنا عشان واحد اتنين تلاتة. لكن انت لو هتكلمه دلوقتي تقول له ايه اللي انت بتعمله ده، وانت بعد ما كنت بتصلي وبعد ما كنت عارف ربنا وبعد ما كنت وبعد وبعد وبعد، هيقول لك انت مالك، خليني وربي يا عم، سيبني في حالي، خليك انت يا عم اعبد انت يا عمي، خليك انت حلو انا مش حلو. انت كده ممكن تكون سبب ارتداد لي اكتر، فاحنا عايزين نترفع. فقالوا له يا ابا الدرداء افلا تبغضه، قال لا انما ابغض فعله، فان تاب فهو اخي. هو العصر ده مين يا اخوانا؟ العصر ده انا وانت، العصر ده احنا كلنا، بس احنا محتاجين ايه؟ محتاجين ان احنا نترفق ببعض في النصح في التوجيه، فان النصح نوع من التوبيخ لا ارض استماع. تعاهدني بنصحك في انفرادي وجنبني النصيحة في الجماعة، فان النصح نوع من التوبيخ لا ارض استماع. عشان انك انت تيجي على الملأ كده وتقول له ايه انت ايه يا عم الشيخ، انت ايه نسيت ولا ايه، انت مش فاكر اللي مش ايه كده، ما انت كده بتوبخني مش بتنصحني. فما تزعلش مني لما انا ارد عليك واجرحك واسيء اليك في الكلام. ليه؟ لانك انت ما احترمتنيش، لا احترمتني في خصوصياتي ولا احترمتني في التوجيه ولا احترمتني في نصحك ليه. فإن النصح نوع من التوبيخ إلى أرض استماع. فالشاهد يا أخواننا نحن محتاجين مع الإنسان المنتكس ده نحن نترفق به الراحة معاه، إن إحنا نكلمه بلين بحب بخوف، إن إحنا حريص عليكم حريص عليكم. نسأل الله عز وجل أن يحفظنا وأن يسترنا وأن يثبتنا على دينه حتى نلقاه. طيب، أقول السائل الكريم، يقول الحمام في بيت جدي حاشاكم بناء فيه بجهة القبلة، مع أن خالتي قالت لي أن في إعوجاج في جهة قبلة الصلاة، ولكن هو في نفس الجهة على كل أحوال، مع أن ما فيه إعوجاج بسيط لكن المهم أوضح لكم جهة هكذا. يقول فما العمل؟ وقلت لخالتي وقالت لي أن فيه حاجز وهو الباب، فكيف العمل؟ هل أذهب البيت جدي وإذا يكون علي دخول هذا الحمام فكيف أفعل حتى أمتنع عن الذهاب أم أخذ بكلام خالتي؟ أولا، سواء كان الحمام على جهة القبلة لا بأس، لو القعدة على جهة القبلة لا بأس اجلس، هذا منهي عنه في الخلاء، أما في البيوت فلا بأس فلا بأس. زي كما في حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض، مراحيض اللي هي الحمامات يعني، فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فكنا ننحرف عنها ونستغفر الله. بس هذا في البنيان جائز، في البنيان يا اخوانا اللي هي البيوت بقى اللي احنا قاعدين فيها دي، ده جائز ما فيهوش مشكله خالص، ما فيهوش مشكله انك انت كده كده مش مستقبل القبله، ما انت قدامك 20 حيطه، حيطه بتاعت الحمام وحيطه بتاعت الاوضه والحيطه بتاعت الشقه والحيطه بتاعت العماره و فقصدي ايه، انت مش مستقبل اصلا كده كده في العمار في البنيان. يعني لو الحمام مبني ناحيه القبله والقعده لو كانت ناحيه القبله لا باس بذلك، لكن في الخلاء في الخلاء بقى لا، ما ينفعش واحد يستقبل اصلا يا اخوان، ما ينفعش واحد يستقبل القبلة ببول او غائط في الصحراء في الفيافي في الارض الواسعه في الخلاء بره في البيت بره الشارع يعني ما ينفعش. طيب، تقول انا في مدرسه عامه ودخلة تلت ثانوي والحمد لله رفض فكره الغش تماما، وفي وفي ثالثة ثانوي مدارس غش، بس أنا مش تنقل في مدارس الغش، ولكن بقول والله أعلم أن المدارس الحكومي بيظلموا وأنا في مدرسة حكومي، فلو رحت مدرسة خاصة عشان مثلا يدوني حقي وصححوا الضمير هل ده حرام؟ أكيد في مدارس خاصة فيها غش، لكن أنا فكرت الغش ده فكرة الغش دي رفضها تماما الحمد لله. فهل حرام لو حولت عشان أضمن حقي؟ ملحوظة الحمد لله، يعني بحب أنصح الناس وأتكلم عن على ربنا وكده، فأنا لو حولت الناس هتقول لي عاملة فيها غش، أو هي حولت. المهم يعني لا بأس يا إخوانا، طالما إن هي مثلا عايزة تضمن حقها، وشايفة مثلا إن في بعض المدارس فيها غش أو ما شابه ذلك، لا بأس إنها تحول. المفروض الإنسان بيسعى إن هو يأخذ حقه، إن هو يتعلم تعليما مناسبا، تعليما طيبا، تعليما يحصل فيه أكبر قدر من العلم أو من المعلومات التي تفيده بعد ذلك في مستقبله. كونك ما بتحبش الغش ده أمر محمود وشيء طيب جدا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من غش أو من غشنا فليس منا. فده أمر مطلوب، إن الإنسان ما يكونش غشاش. إنسان إنك أنت عندك أمانة، إنك أنت علشان أنت بعد كده تكون الشغل اللي أنت شغاله ده يكون ماله حلال، ماله زلال. أنت ما خدتش الشهادة دي لا بالغش ولا بالفهلوة ولا إنك أنت كنت معتمد على الآخرين، لا، ده أنت طالع على دراعك من أول يوم. أنت طول عمرك مجتهد، وطول عمرك بتبذل في التعليم ده علشان ربنا يكرمك وتكون إنسان كويس وتنفع بلدك وتنفع مجتمعك وتنفع نفسك أولا طبعا. فده كلها أمور مطلوبة جدا. فكونك أنت هتحولي من مدرسة لمدرسة تانية علشان تضمني حقك أو ما تظلميش في الدرجات بتاعتك، ده أمر مشروع وأمر مطلوب علشان ما تظلميش، وربنا يوفقك ويصحها لك يا رب. طيب يقول: هل الجمعية إذا حال عليها الحول يخرج لها زكاة مال إذا لم تقبضها بعد وفي حال قبضها أيضا؟ لا، ليس عليها زكاة، لأن بطبيعة الحال لم يجر عليها حول، مفيش أصلا مبلغ كامل بيقعد فترة السنة بحالها، ده هو كل شهر واحد بيقبض، كل شهر واحد بيقبض، فطبيعة الحال لا يحول عليه الحول، فالجمعيات ما عليهاش زكاة مال. طيب تقول: ما عقوبة من قامت بإجهاض طفلها الجنين وكيف تتحلل من ذلك؟ طبعا هذا إثم عظيم وجرم كبير. ربنا سبحانه وتعالى يقول: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، وفي موضع آخر: خشية إملاق، نحن نرزقهم وإياكم ونحن نرزقكم وإياكم. فممكن بعض الناس عشان اصل هي مش عشان المصاريف، عشان اللي هي مش قادرين على العيال ومصاريف العيال والمدارس، ممكن يعملوا كده، وده حرام، ده ظلم كبير. الاصل اصلا في الزواج يا اخواننا هو الذرية والانجاب، تناكحوا تناسلوا تكاثروا، وده الاصل في الزواج. اصل الاصل في الزواج ان ما حدش يحدد نسل، اصل ان لا، احنا متجوزين عشان نجيب اولاد. ما انت ما تعرفش اي ولدك سيكون أصلح لك، ممكن الولد اللي أنت وقتيه ده يكون أصلح من أولادك اللي عايشين أصلا. الإنسان من لا يدري أين الخير، ما تعرفش، ممكن الولد ده هو اللي هيفضل طول حياته يدعي لك، طول حياته يتصدق عنك، طول حياته شايلك ويوديك ويجيبك. أولادك اللي عايشين كانوا ممكن يرموك، ممكن أصلا ما يسألوش فيك. فاللي أنت عملتيه ده حرام كبير قوي، إنك أنت قتلت نفس بدون حق. فاستغفر اللي عليك بالتوبة والأوبة، وانك انت تحاولي انك انت تعملي اعمال صالحة كثيرة جدا، لعل ربنا يعني يغفر لك ما كان منك. نسأل الله ان يسلمنا واياكم، وان يحفظنا واياكم، وان يرزقنا واياكم ذرية صالحة طيبة يا رب، اللهم امين. طيب يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: يوجد شخص عندما يذهب مع والده يقوم بالغيبة ونصح الولد ولم ينتفع، فهل يجوز الخروج معه مع العلم أنه ليس بجميع الوقت يغتاب، يعني لحظات معينة؟ والله طبعا مسألة الغيبة هذه من كبائر الذنوب. الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا. شوف ربنا صور الإنسان المغتاب بالميت، والإنسان اللي بيلوك في عرض هذا بيأكل لحمه وهو ميت. وبعدين الغيبة دي من كبائر الذنوب، قال عليه الصلاة والسلام: الربا 72 بابا أدناه، أدناه لو أقل ذنب فيه يعني أدناه مثل إتيان الرجل أمه. وإن من أربى الربا، تأمل، وإن من أربى الربا استطالة المسلم في عرض أخيه المسلم. شوف بقى عشان تعرف الجرم قد إيه. وكذلك في سنن أبي داود والترمذي حديث عائشة رضي الله عنها لما قالت للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله حسبك من صفية أنها قصيرة، وفي لفظ أنها قالت حسبك من صفية أنها كذا وكذا، فغضب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم غضبا شديدا. شوف بقى النبي ازاي بيدافع عن عرض زوجته اللي هي غائبة. وهكذا ينبغي أن يكون شأن المسلم، أن تدفع عن عرض أخيك كأنه عرضك أنت، هذا الذي ينبغي أن يكون. فغضب صلى الله عليه وآله وسلم غضبا شديدا وقال لها: لقد قلت كلمة. هي إيه الكلمة؟ صفية قصيرة شوية، ما قالتش بقى، ما عادتش تشد في العريض بقى وتلوق في عرضها وقطعتها، لا ما عادتش كده خالص. ده بتقول يا رسول الله صفية إنسانة كويسة جدا وجميلة جدا، وما رأيت صانعة طعام قط، وهي التي كانت تساميني عند أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عنده، وحزاني ده بتقول له قصيرة بس شوية. تمام. فغضب صلى الله عليه وآله وسلم غضبا شديدا وقال لها: لقد قلت كلمة، لو مزجت بماء البحر لمزجته. الكلمة دي لو احنا خدناها كده ورميناها في البحر المحيط، ميت البحر دي ستفسد بسبب ايه؟ كلمة. كلمة. طب ايه الكلمة؟ صفية قصيرة شوية. وده في عرفنا اصلا كلام، ده احنا لازم نلعن سلسفين الانسان عشان نقول احنا كده اغتبناه، ده احنا لازم نلوق عرضة ونخوض فيه ونشتم اللي جابوه علشان يبقى اسمها هنا كده ايه؟ شتمنا. لكن ده هي قالت له ايه؟ صفية قصيرة شوية. تخيل، تخيل بقى ان ماء البحر سيفسد، لن ينتفع الناس منه لا بشرب ولا بري ولا بزرع، لان الكلمة دي افسدت مية البحر. احنا اخبرنا ايه بقى؟ والانسان يا اخواننا لا يكل من النصح ولا يكل من التوجيه. فأنت والدك إن عشان أنت تنصحه بس برفق، لأن عادة الوالد ممكن يتعاظم في نفسه يقول لك إذا ابني بينصح لنا، أصل حكمة ضالة المؤمن. ممكن أنت تنصح والدك ممكن ما لا يتقبل منك، بس أهم حاجة النصح يكون برفق بلين بالراحة. يابا أنا خايف عليه بس كده ما ينفعش، عشان النبي قال وعشان كده غلط وعشان كده حرام، يبقى برفق. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام قال: من رد عن عرض أخيه الغيبة رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. طيب يبقى أنت إيه دورك؟ أنك أنت تنصح، أنك أنت توجه، أنك أنت بالرفق باللين: يابا ما ينفعش عشان نقوم، يابا أنا خايف عليك والله بحبك، ما ينفعش أنك أنت تتكلم كده عن الناس وإلى آخر ذلك يعني. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجنبنا إياكم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وأن يرزقنا إياكم سلامة الصدر وسلامة اللسان وجميل المنطق وسكون الفؤاد والقلب. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل إياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ونسأل الله عز وجل أن يستعملنا وإياكم في مراضيه، وأن يستخرج منا وإياكم ما يرضيه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.